الأغلب والله أعلم أن استهداف أبناء إسماعيل هنية رحمهم الله وأحفاده جاء كعملية انتقامية مقصودة بعد ما أعلنته كتائب القسام من عمليات وما نشروه من صور لقنص لجنود الاحتلال ولاصطيادهم في بعض المواقع. طبعا الإسرائيليون يظنون أن هذا يفت في عدد قيادة المقاومة أو قائد المقاومة وأهل المقاومة، لكن الحقيقة هذا ينم عن عدم فهم لثقافة المسلمين وعقيدة المسلمين أن مثل هذه التضحيات تزيد من تمسك الناس بقضاياهم وتزيد من رسوخ قناعتهم بما هم عليه من حق. ووجدنا ذلك في رد فعل إسماعيل هنية، الحقيقة رد فعل الناس أكبرته فيه، وإن كان بعض الصهاينة يسخرون من ذلك ويقولون انظروا إليهم لا يأبهون لأبنائهم، يموتوا أبناؤهم ولا يعني لا يبدو عليهم الأسى
والجزع
إلى آخره. هو بالعكس، الموقف النموذجي هنا الذي رأيناه من سلوك إسماعيل هنية هو هذا الثبات، هذا الصمود، وأنه هذا هو المتوقع من قادة المقاومة ومن أفراد الشعب الذين يناضلون من أجل تحرير بلادهم.
لا، وبعدين هو الحقيقة مثل ما تفضلت، يعني يعطي دافع أكبر لأجل الثبات، ويعطي مبرر أكبر وذريعة أكبر لأجل يعني التمسك بالحق. فالواقع الذي أراد هي عملية انتقامية، هي عملية انتقامية بامتياز. وأنا باعتقادي أنه يعني التأثير المباشر سيكون تأثير سلبي. طبعا مباشرة احنا مو بس الصهاينة، لكن من الكتاب ممن ينتمي إلى ملة الإسلام اسما بدأ في لكنه مأجورين
والإسلام منهم براء،
والإسلام منهم براء، بدأوا في الشماتة وبدأوا في سياق سوق يعني قصص من الخيال إنه هذا صراع داخلي بين أطراف القيادة، قيادة المقاومة، وبأنه هاي عملية انتقامية من قبل فلان على علان، وبأنهم أصلا هذه السيارة كانت متجهة إلى مصر كي تخرج يعني بأمان، بينما أهل غزة يعني قابعون تحت القصف وتحت المجاعة. من هالقصص، وطبعا القناة المشهورة التي ساقت قصص بأنه أولاد هنية وبالأخص حازم أنه يملك إمبراطورية في تركيا وهو مقيم يعني بإحدى الفنادق الفارهة وكذا في أمن وأمان، هذه الآن ما أعرف كيف راح الآن ترجع وتسوق هذه الحكاية. لكن في نهاية
هذه قناة الإفك،
قناة عجيبة والله.
هو صراحة أولا الرد الفعل بتاع إسماعيل هنية رد استثنائي صراحة. طبعاً. يعني أن تفقد ثلاث أبناء وأربع أحفاد ويكون ذلك التماسك، فهذا قل له نظير. يعني قل أن تجد بين، نحن نرى أحيانا بعض الناس ممكن الابن يجرح في حادث أو يجزع بشكل رهيب يعني، فكان موقف استثنائي. الأمر الثاني، هذا حقق ورد على ترهات قنوات الصهاينة العرب خاصة الذين يتحدثون على أبناء القيادات موجودين في تركيا وفي قطر، فثبت أنهم موجودين هناك وأنهم يكابدون ما يكابد أهل غزة وربما يكابدون أكثر. الأمر الثالث هو أن الصهاينة، صهاينة إسرائيل، عملية الانتقام هذه مستمرة، وقتلهم لقيادات ليس فقط أبناء القيادات مستمرة. الأمر أنه كلما يقتلون أحدا، كلما خرج ناس لا يقلون عنه إلا ما يزيدون في القوة وفي الثبات. الأمر الآخر أنه في هذا الوضع، وضع الطغيان الجاثم على صدور شعوبنا وفي بعض الأماكن حتى يمنع فيها خروج الناس لمناصرة غزة، ترى الناس مثال لقيادة تفقد أبنائها ثابتة صابرة محتسبة وقادرة على الاستمرار في المواجهة. وأنا اللي عجبني فيه قال أن هذا الموضوع لا يؤثر في أي اتجاه، لا سلبا ولا إيجابا، بمعنى أن المفاوضات
وكأنهم مسافرون، قال الله يسهل عليهم.
لا بالضبط،
يعني كأنهم مسافرون.
وهي هذه القناعة العقدية في الحقيقة، أن الإنسان بالنسبة لنا نحن كمسلمين
الحالة الاستثنائية،
ينتقل من حياة إلى حياة أخرى.
الحالة الاستثنائية أخ محمد في الوعي العربي الحالي، قضية أنه أولاد الزعماء وأولاد القادة يكونون صنوباقين، يعني هم حالهم حال الآخرين، هذا أمر استثنائي وغريب جدا جدا، بل أنه غريب حتى داخل السياق الفلسطيني. يعني أنت لما تتكلم أنت على أولاد أبو مازن ولا القيادات مال فتح ولا غيرها، وينهم؟ ماذا يفعلون؟ أين هم؟ هل يعانون ما يعاني الإنسان العادي؟ لا يمكن. القيادات اللي موجودة، القيادات السياسية في الأنظمة العربية، تجد أولادهم يعني يتعرضون لما يتعرض له أولاد العامة؟ لا يمكن. فهذه القضية بذاتها، قضية أنه قيادة سياسية في واقع العالم العربي اليوم تتعرض لما يتعرض له باقي البشر، هذه بذاتها هي الحقيقة، ترى يعني ضربة الحقيقة للسردية التي تريد الاستهانة بالمقاومة، الازدراء بها، تخوينها، اتهامها بالعمالة، اتهامها بتقاضي الأموال وما شابه. أنا باعتقادي أنه الحدث اليوم حدث استثنائي، حدث أمس.
وممكن برضو الإضافة لما سبق يعني ما تفضلت به في مسألة مهمة في تقديري فيما يخص الجانب الإسرائيلي، لأنه لجوء الجانب الإسرائيلي لضربة هكذا يعني واضح أنها مخططة أو مدبرة. أنت الآن بتعرض صورة أنه هذا ليس سلوك الدولة في الحرب، وليس سلوك دولة بتضع أي اعتبار لقوانين وأعراف الحرب، يعني مش يستهدف قادة المقاومة لكن أبنائهم وأحفادهم، وبصورة انتقامية. فهذه هي أصبحت أنت يعني مثلك مثل أي
صار لهم ست شهور يعني يستهدفون الأطفال والنساء بالدرجة الأولى من كل في كل مكان.
لكن هذه برضو بتحكس شيء من حالة يعني شيء من الجزع أو اليأس، يعني كونك تضطر أنها تعمل بالصورة دي، معناه أنت أهدافك العسكرية المعلنة، أهدافك السياسية المعلنة فشلت في تحقيق، محتاج تقدم شيء للرأي العام اللي عندك. واللي هي أنا أفتكر بتحكيس التغريدة اللي عملها آلون مزراحي. وحكى فيه عن نقطة مهمة جدا في كيف أنه هو كان بيرى أنه حماس استطاعت قراءة السيكولوجيا الإسرائيلية وكيف أنها يعني تتعاطى مع الأمر وكيف تضرب حيث يوجع كذا. في المقابل أنت الآن فوجئت برد فعل إسماعيل هنية، في حين أنه الواحد وقع أنك أنت بكل أجهزتك ومعرفتك وتاريخك وكذا عندك قراءة لهذه الأشياء دي من البديهيات في العمل السياسي والعمل العسكري. فواضح أنه في يعني هو بتحكس إشكال حقيقي لدى الجانب الإسرائيلي، وبيضع علامة استفهام حقيقية وموضوعية حول هذا الجيش الذي لا يقهر، وهذه الدولة التي لا تقهر، وهذه الدولة التي لا مثيل لها في بطشها وقوتها ومقدراتها. فحالتها الآن إلى مجرد يعني مثل أي يعني عصابة تنتقم هنا وهناك.
الذي حصل يعني. الذي حصل
الحقيقة هو بس استكمال النقطة هاي، هم أرادوا في يوم العيد أن يحدثوا حالة من الجزع، هم يظنون أن بإمكانهم في يوم العيد، يوم البهجة والاحتفاء بالرغم من كل الدمار، أنه ممكن أن يخلقوا حالة من الجزع، وذلك بعد يوم واحد من بث قناة الجزيرة للمقاطع التي وفرها لها مجاهد كتائب عز الدين القسام عن العمليات الناجحة. هذه أحدثت فزعا وهلعا في داخل المنظومة الصهيونية، فأرادوا أن ينتقموا بإحداث نوع من الهلع والجزع لدى الفلسطينيين. لكن
والله أبو ناجي شوف أقول لك، تعرف أنا الحقيقة أعتقد أنه من فترة إسرائيل فقدت القدرة على أن تفكر حتى بهذه العقلانية. أنا باعتقادي أنه لا، حتى هي مش قضية إثارة الجزع، بل أنا مؤمن أنهم يعرفون تماما أن ردة الفعل ستكون إما هذه أو قريب من عندها. أنا مؤمن بهذا. هم بالنسبة لهم الآن يبحثون عن فتات الفتات، يبحثون عن أي شيء يقدمونه إما للشعب الإسرائيلي أو وبالأخص نتنياهو الذي الآن هو يكاد يعني يعلق ينشر كالغسيل المتسخ من قبل الغرب حتى يريد أن يتبرأ من عنده ويلقي باللائمة جميعها على أكتاف نتنياهو، يريد أي شيء أن يقدم حتى يقول والله أنا تراها قدمت انتصار.
يعني الفضل يقال الفضل بما شهدت به الأعداء، يعني اليوم صحيفة معرف يعني أكدت هذا الكلام، يعني ما عاد بحاجة إلى تحليل، أن عملية قتل أولاد هنية هي عملية انتقامية، ويعني وسخرت من الادعاء بأنهم كانوا ينوون للذهاب لتنفيذ عملية عسكرية، سخرت من ذلك، كيف ما هم أطفال ويذهبون إلى عملية عسكرية. أما ردة فعل إسماعيل هنية فهي استثنائية لكنها بشكل آخر طبيعية، يعني إذا كانت إذا كان بعض يعني كثير من الأشخاص في غزة الذين يستشهد أولادهم عائلاتهم ونراهم يعني يطلعون بمواقف شبيهة بما قاله إسماعيل هنية، فما بالك بقائد إسماعيل هنية؟ يفترض به أن يكون يعني هذا أمر طبيعي أن يقول أن أولادي مثل أي أولاد أي فلسطيني في غزة، يعني هذا يعني طبع العام بيفترض أنه ينسجم مع الشعب، مع الشعب الذي يعاني، فأولاده ليس أفضل من أولاد الآخرين فعلا، وهذا أمر طبيعي. صحيح يبدو استثنائيا مقارنة مع بعض القيادات الأخرى التي نراها في فتح مثلا، وأعتقد قرأت تقريرا يقول أحد أسباب الحملة التي شنت على أولاد هنية في الفترة الماضية هي تحويل الأنظار عن الأعمال التي يقوموا بها أولاد محمود عباس، يعني يريدون أن ينزعوا الشرعية عن أولاد هنية، وعلما أن محمود عباس هم المتهمون في هذه الأمور، العمل الخاص والتجارة وإلى آخره. فأعتقد يعني هذا أمر مسلم به.
أنا شوف لا شك لا شك.
أخيرة بس أقولها لو سمح، الإسرائيل ربما لم لا أقول أنها لم تعد لديها أهداف. 2006 إسرائيل كان في خلال عدوان على لبنان كانت تقصف نفس المناطق نفس المنطقة مرة واثنين وثلاثة، وحينما سئل أحد المسؤولين الإسرائيليين لماذا تقصفون نفس المناطق قال نحن لم نعد لدينا أهداف أخرى نقصفها، فنقصف نفس الأماكن ونفس الأهداف مرة ثانية وثالثة. لكن بموضوع غزة لا، هما لديهم أهداف، هو الهدف الرئيسي يزرع الرعب في الشعب الفلسطيني والجزع، يقتلون أكثر عدد ممكن من الأشخاص ولا القيادات من المفكرين من طلاب أساتذة الجامعات من كل الفئات بهدف بث الرعب والجزع، هو هذا فقط الهدف الأساسي.
تعرف يعني إحنا أحيانا أنا أذكر أيام دراستي وبعد ذلك من خلال النقاشات كثير منها سفسطائية ما لها أي قيمة، أنه nurture versus nature، أنه هل الإنسان يعني طباعه وأخلاقياته وسلوكياته هل هي طبيعية يعني هكذا من الولادة بالدي ان اي ام هي نتيجة البيئة وهكذا، هذا الجدال
هو الطبع والتطبع
هذا الجدال. الواقع انه احنا اليوم نعيش إذا حالة نشهدها نراها نلامسها من حيث الرؤية، وهي انه شعب عاش تحت الحصار وتحت القمع لقرابة عقدين من الزمن ويعاني من هذه الفواجع كل سنة سنتين ثلاثة، وإذ جاءته يعني موجة من الموجات ثم تأتيه مثل هذه الموجة، هذا الإنسان في نهاية المطاف سيخرج شيئا آخر، سيخرج شيئا آخر، إما في استقبال للآلام وللمواجع يعني يتحمل ما لا يتحمله يعني أمثالي مثلا واللي عايشين مثلا في حالة من الدعاء والارتياح، وهذا إذا أنت قارنت مثلا بمعاني إيمانية وروحانية واعتقادية فيصبح إنسانا استثنائيا. الواقع إحنا من بداية الستة أشهر الماضية ونحن نرى يوميا بدون مبالغة يوميا نرى نماذج استثنائية، نماذج إحنا نقاربها مع أنفسنا فنجد ونقول كيف ذلك، من أطفال ومن نساء ومن شيوخ ومن آباء ومن أمهات ومن أزواج ومن زوجات، أشكال ألوان الناس من كل شرائح المجتمع من كل الأعمار من كل الفئات، المتعلم وغير المتعلم، المثقف وغير المثقف، الحافظ القرآن واللي ما حافظ شيء من القرآن، كلهم على قدم السواء. الحقيقة الذي أنا باعتقادي من نقاط الفشل الذريع للمنظومة الغربية والموالية للإجرام الصهيوني، إجرام الإبادة، الذي لم يحسب له حساب هو هذا، أنه إحنا وصلنا إلى نقطة إسرائيل سقط عنها كل ما تبقى مما يسمى بالأخلاقية أو بالذمور الرايت، ذمور القضية الأخلاقية في المشروع اللي هي قائمة عليه، لم يبقى لها من الأمر شيء. الآن الذي تبقى خلام هيكل يريد أن يبقى على قيد الحياة، ويريد أن يبقى على قيد الحياة بأي ثمن ومقابل أن يفعل أي شيء. هذا الذي تبقى من هذا المشروع. ولذلك الحقيقة أنه مرة أخرى يكرس مفهوم أن المشروع الصهيوني سقط وانتهى وانتفى، والذي بقي هو هذا الشيء، الهيكل الهلامي المتبقي من هذا المشروع الذي الآن يريد أن يعيش فقط.
ولذلك ولذلك كثير من اليهود، على الأقل بعض اليهود المنصفين، يقولون نحن الآن رمز للتوحش، يعني هم ينظر إليهم على أنهم رمز للتوحش، وهؤلاء يعيشون في الغرب ومع ذلك يقولون هذا الكلام. أنا اللي لاحظت، شوف، غزة تضع الآن يعني رفعت السقف عاليا جدا، هناك أشياء استثنائية بكل المقاييس. طبيعي اللي ذكرها الأخ جعفر، ما هو طبيعي هو أننا تعودنا على أهل غزة أن يصدر منهم هذه، فنراها كأنها طبيعية، يعني حتى لما صدرت من إسماعيل هنية، لكن بالمقاييس الإنسانية إنها ليست طبيعية، إنها استثنائية. تفقد 3 أبناء وأحفاد،
4 أحفاد،
وقبل ذلك يعني مجموع ما فقد إسماعيل هنية، واحد قال أن 60 فرد من العائلة الكبيرة، يعني العائلة الصغيرة والكبيرة فقد منها 60 فردا. بالمناسبة قبل 3-4 أسابيع كان الإعلام العربي المتصهين يتحدث على أن إسماعيل هنية ذهب إلى تركيا ليتزوج.
أي طبعا.
وتحدثوا
المرة السابعة.
مرات هنا. فأنا لما سمعتها بطبيعة الحال قلت إن هذا الإعلام الذي يخرج فيه ما يزعم من أنهم دعاة للإسلام، ويقول أحدهم لو رأيت الحاكم يزني ويشرب الخمر نصف ساعة كل يوم في التلفزيون فأنت لا تستطيع أن تنتقده، يعني حاكمهم في السعودية أو في الإمارات أو ممكن يزني نصف ساعة،
يجوز له الفحش
أمام العالم وأنت لا تستطيع أن تنتقده. حتى واحد مرة قال لي في قلبك لا تستطيع أن تنتقده. أما الرجل، طيب تزوج، زواج حلال في الإسلام، تقول تزوج يعني، لكن جعلوا منها قضية كبيرة، فإذا بها تأتي هذه الواقعة، اللي هي مؤلمة جدا للرجل ولكل العائلة بكل تأكيد، لأن الفقد في نهاية المطاف الناس تفقد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حزن على 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 إبراهيم وقالنا على فراقك لمحزون، الفراق هذا فراق يعني، مش، لكنها تؤكد شيء آخر، إنه في الوقت اللي أعدم فيه بهذه الطريقة البشعة. بالمناسبة أنا تابعت الإعلام العربي المتصحيح في البداية، لأن دائما نحاول نكون منصف معهم، نقول كيفاش يكون في البداية لم يذكروا الأحفاد، في العناوين كلها مكتوبة
الأولاد،
اغتيال 3 أبناء أو قتل 3 أبناء، من لم يذكروا الأحفاد. فيما بعد يبدو أن في واحد من أخبارهم يقول لهم لا تبالغون، لأن الإسرائيليين يتحدثون عن موت الأحفاد. لا تنسى أنه في بداية الحرب كانت هناك ضجة كبيرة في إسرائيل على ابن نتنياهو اللي كان موجود في البيتشز في 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 الشواطئ ويأخذ في صور، وظهرت تلك الصور، وكان هناك غضب في إسرائيل أن ابن الزعيم موجود على الشواطئ بينما أبنائهم هم يقتلون في غزة.
بالمناسبة في أحدهم واحد من الغربيين كتب على تويتر يقول إذا كانت إسرائيل تستبيح قتل أبناء وأحفاد هنية، إذن من حقنا أن نستبيح قتل ابن نتنياهو الذي يعاقر الخمرة على الشواطئ في أمريكا. فهذه أثارت الحفيظة لدى كثير من الناس. لكن أود أن نرجع إلى النقطة اللي أنت أثرتها أنس، أو يعني أشرت إليها. هذا المشروع الصهيوني منذ اليوم الأول لتأسيسه لم يكن أخلاقيا ولا علاقة له بالأخلاق، بل هو لا أخلاقي وهو ضد كل المبادئ الإنسانية. لكن الذي حدث أن الدعاية الغربية هي آلة ضخمة مؤيدة لهذا المشروع أضفت عليه نوعا من الرومانسية، إنه هؤلاء ظلموا في أوروبا وتعرضوا للهولوكوست ومن حقهم أن يعيشوا في سلام في أرض الآباء والأجداد اللي كانوا عايشين هنا قبل 3000 أو 4000 سنة. فهم ضللوا الناس، خلقوا سردية مزورة كاذبة ملفقة لا تبت للتاريخ ولا للواقع بصلة. الذي يحدث الآن هو أن هذا ينكشف أمام الناس وينكشف يوميا، والذي يكشفه أهل غزة بالدرجة الأولى وأهل فلسطين بشكل عام، لكن أهل غزة بالدرجة الأولى بصمودهم بتضحياتهم هم الذين أزالوا هذه الطبقة من الصبغة أو من الدهان عن هذا الصدأ وهذا العفن اللي هو متمثل بهذا الكيان الصهيوني.
صحيح.
واللي هو يذكر كلامك بالإجابة أو الدفعات الألمانية في بخصوص الدعم الألماني العسكري لإسرائيل، فأجابوا التاريخ. يعني هي نفس الإطار، ما زالت التاريخ، وإنه يعني ألمانيا تكون هي ثاني دولة من حيث الاستيراد العسكري لإسرائيل، يعني بنفس المسألة يعني، وكأنما التاريخ عنده طبقات، يعني في تاريخ للبعض ولا تاريخ ولا وجود ولا للآخرين، يعني اللي هو بيأكد نفس الإزدواجية المعايير الموجودة في تقييم المسألة. لكن برضو عودة لمزاد ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعني أنا أتصور نحن صحيح ركزنا على الجانب بتاع الإعلام العربي المتحيز، لكن أنا أفتكر برضو هي حتكون علامة فارقة لحد ما في جزء من الإعلام الغربي المنصف، لأنه يعني أنا تابعت تعليقات القراء في بعض الصحف البريطانية على الخبر، فرد فعل إسماعيل هنيه كان مدهش بالنسبة لهم، رغم أنه حتى يعني
وغير مفهوم.
فده بقود لأسئلة، وأسئلة بتقود لبحث، بتغير يعني الأشياء، لأن يعني حتى في وسط بلد يعني زي بريطانيا، الناس مشهورة هنا بشيء من الصلابة وشيء من البرود في التعبير عن الأحاسيس، برضو كان في حيرة في رد الفعل ده. فده بيخلق يعني واقع جديد حتما، يعني بيجي في من الأسئلة ومن تغيير النظرة يعني تجاه الناس وكذا.
ما الذي يجعل هؤلاء يصمدون بهذا الشكل؟ وهذه تفكرنا في قضية روح في البداية. نعم. التي أشعلت خالد. المنصات
خالد النبهان.
نعم تاع خالد النبهاني أشعلت المنصات في العالم جميعا والغربي خاصة. هو ما الذي يجعل هؤلاء، كان هذا هو السؤال، ما الذي يجعل هؤلاء الناس يثبتون هذا الثبات وبهذه ولا يجزعون بهذه الطريقة المعروفة على
البشرية؟ وما هو الحل لأجل كسر شوكتهم؟
وهذه ممكن
ما هو الحل لأجل كسر، يعني كيف نفت في عضدهم؟ ماذا نفعل حتى لازم هؤلاء نقهرهم يعني حتى لو نفسيا؟
ودي ممكن ترجعك لنقطة، لو تتذكروا قبل كم 20 سنة زوجة توني بلير لما زارت أظن كان بعض المعسكرات،
صحيح،
طلعت بالعبار اللي هوجمت عليه وفتحت عليه باب جهنم
وثم أغلق الملف.
لما قالت إنها الآن ما تستغرب إنه ليش الناس يعني يلجؤوا لمختلفة.
بالمقابل تذكر ديم جيني تانغ لما قالت نفس الفعل دمروا أنهوا مسيرة سياسية.
أنا أذكر كنا في البرلمان أخذين مستأجرين قاعة في البرلمان وكان في ندوة وأنا كنت أحد المتحدثين وكانت جيني تانغ معنا، وجيني تانغ قالت أنا كجدة يمكنني أن أفهم لماذا الفلسطيني يلبس حزاما ناسفا ويفجر نفسه في الإسرائيليين، لأن هؤلاء الإسرائيليين هم ابتداء أحالوا حياته إلى جحيم، فقامت الدنيا ولم تقعد عليها
وأنه مسيرة السياسية
والحزب جمدها
دمروها. دمروها.
السؤال الأخير اللي هو يعني هل اغتيال أبناء إسماعيل هنية كانت تطمح إسرائيل إلى تغيير الواقع مثلا؟ يعني قرأنا تقارير تقول ربما تريد تنازلا من حركة حماس في المفاوضات،
غير وارد هذا،
ها واحد. والاحتمال الثاني ربما تريد من أن حماس تتشدد أكثر وتنسف التفاوض بحيث أن هذا يناسب نتنياهو،
لأنه لا يريد أي صفقة، ذريعة للاستمرار،
لا يريد أي صفقة، هو يريد استمرار الحرب. فهو هذا السؤال،
هو رد اسماعيل النهية هنية بالمناسبة رد على هذا السؤال بطريقة غير مباشرة، قال هذا لن يؤثر.
لا هو شوف القرارات في حماس ليست قرارات برد فعل، ليست برد الفعل، قرارات مدروسة، قرارات في وراها تفكير والمصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة.